الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الأغنياء البادرين، اثني عليه وهو للثناء أهل. هيا أسباب النجاح لمن أراد الفلاح، ووعد المؤمنين العاملين بالأجر الجزيل، ووعد بالزيادة للمحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي لم يذهب من وقته دقيقة واحدة إلا كانت في عبادة الله تعالى وطاعته، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الكرام الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن الحياة هي الوقت، فمن ضيعه فقد ضيع حياته. بل الإنسان إذا عرف قيمة شيء وأهميته حرص على نيله واستغلاله، وعز عليه فقده وضياعه، وهذا شيء بدهي طبيعي فطري. وإذا نظر المسلم بعين البصيرة إلى أغلى ما في الوجود لديه عرف أنه لا يمكن أن يدركه إلا بالوقت، فيكون الوقت بذلك أغلى منه. ولهذا فأغلى ما يملك ابن آدم هو وقته الذي هو حياته، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولعظيم منزلة الوقت، فقد أقسم المولى جل وعلا به في كتابه، ونبه النبي عليه الصلاة والسلام على عظيم منزلته فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأخبر الهادي البشير أن كثيرا من الناس قد غبن في وقته وصحته، بمعنى أنه باعهما برخص، فما استغلهما فيما يعود عليه بالفائدة في الدنيا والآخرة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما نعمتان، ومن شكر النعم استغلالها في طاعة مسديها. وأخرج الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. قال ابن عباس: قال بعض السلف: فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة، فإذا كفر العبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب هوى وانجر في قياد الشهوات، شوش الله عليه نعمة قلبه وسلب ما كان يجده من صفاء القلب. انتهى كلامه. أيها المؤمنون، لا بد للعاقل أن يستغل وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع، وإلا انقلبت نعمة الفراغ إلى نقمة على صاحبها، فالنفس إن شغلتها بالخير وإلا شغلتك بالباطل. ولهذا قيل: الفراغ للرجال غفلة وللنساء غلمة، أي محرك للشهوة، وهو كذلك للشباب من الجنسين. معاشر المسلمين، من عرف هذا وأيقن به كان الواجب عليه أن يحاسب نفسه، فينظر كيف هو في وقته، وليسائل نفسه: ماذا عملت في يومها الذي انقضى، وأين قضت وقتها، وفي أي شيء أمضت ساعات يومها، وهل ازدادت فيه من الحسنات أم من السيئات، وماذا ستفعل غدا. وليحرص المسلم وليسعى المسلم الحريص على نجاة نفسه في تربيتها على معالي الأمور والتباعد والترفع عن سفسافها، وأن يربيها على علو الهمة، فمن علت همته لم يقنع بالدون، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. عباد الله، إن المتأمل في أحوالنا إلا من رحم الله يجد أن الأوقات تقضى بل تذبح فيما لا فائدة فيه إن سلم صاحبها من الإثم. فانظر إلى الناس في قضائهم للإجازات الصيفية بل في الإجازات الرسمية، تجد أن التخبط العظيم يهيمن على تلك الأوقات، وستجد سوء التعامل مع الأوقات، وكأن المرء خلق عبثا، أو أن حياته ليس لها هدف ولا غاية يسمو إليها. فالناس بين مستغل لزمانه وبين قاتل له بغير حق إلا الجهالة والغرور. ولتعلم صدق هذه المقالة انظر إلى الشباب في المجتمع كيف يقضون أوقاتهم، وانظر إليهم في المتنزهات والشوارع، يظهر لك جليا تفريط ولي الأمر في التربية وسقوط قيمة الوقت في نظر شباب الأمة. إلا من رحم الله تعالى ممن عرف لوقته قيمته، فهو يقود بزمام نفسه للمعالي آثرا لها على حق أطرار. وإن مما يؤسف له أن يستشري هذا المرض وهو إضاعة الأوقات إلى أولياء الأمور وإلى من تتوسم فيهم الأمة الخير والنهوض بها من مهاوز إلى معالي العز. وإذا أمعن المسلم النظر في الأسباب الدافعة للناس على هذا التفريط وجد أنها لا تخرج عن أمرين، أحدها الغفلة والثاني التسويف. وإن الغفلة لداء عظيم ومرض خطير أصيبت به الأمة في هذا الزمان حتى فقد الحس الواعي بالأوقات. وقد حذر القرآن من الغفلة أشد التحذير حتى وصف بها أهل النار الذين خلقوا لها. قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وكذلك السبب الثاني الخطر لذلكم المرض هو التسويف، فالتسويف هو الآلة التي دمر المرء بها وقته وحياته. قال الحسن رحمه الله: إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك. قال بعض أهل العلم: إن سوف مطية إبليس يركب عليها البطالين المسوفين. أيها الناس، لنعلم جميعا أن لكل يوم عملا ولكل وقت فرصته، فلنبادر باغتنام الأوقات قبل وقت الفوات ولنحذر من التسويف. فكم في المقابر من قتيل لسوف، فلنحذر أن نكون من قتلاها وضحاياها. اللهم اعمر أوقاتنا بذكرك وطاعتك وحسن عبادتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه المترادف المتوالي، الشكر له على نعمه التي لا يأتي عليها العد ولا الخيال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ من صفات البشر الكمال، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الكرام وعلى صحابته النجباء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن الواجب على كل مسلم الذي يعرف لوقته قيمته والذي يعرف ثمن الوقت لديه عليه جادا أن ينظم وقته بين الواجبات والأعمال على اختلافها دينا ودنيا، بحيث لا يبقى جانب على آخر ولا مهم على أهم منه. ونعلم جميعا أن أي وقت فراغ قادم على العبد وهو مثل هذه الإجازات التي سنمر عليها، إذا لم يخطط لها ويوضع لها جدولا فإنها تذهب هباء. أيها المؤمنون، إن العبد إذا حرص على استغلال وقته وعلم الله منه الصدق في ذلك وفقه الله لما فيه المصلحة العظيمة في الدارين. ولهذا يجب على العبد أن يسلك الطريق الصحيح المعين على استغلال الوقت، وذلك أن لاستغلال الوقت أسبابا معينة على ذلك، فمن ذلك صحبة المحافظين على أوقاتهم، فبهم تعرف قيمة الوقت، والبعد عن البطالين المضيعين لأوقاتهم الذين ليس لهم هم إلا القيل والقال وإضاعة المال والأكل والشرب، ومنها أيضا كذلك تنويع ما يستغل به الوقت، فإن النفس بطبيعتها سريعة الملل، خصوصا نفس من لم يعتد على ذلك، فعلى العبد أن يراوح بها بين المهم والأهم، والاستعانة بشيء من الترويح المباح. ومن الأسباب المعينة على استغلال الوقت التفكر في أن ما فات من الوقت لا يمكن إرجاعه ولو بأغلى الأثمان، بل ولا يمكن تعويضه، ومنها تذكر الموت وساعة الاحتضار، وذلك حين يستدبر العبد الدنيا ويستقبل الآخرة ويتمنى لو أتيحت له فرصة أو منح فرصة من الزمن ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فات، ولكن هيهات هيهات. ومن أهم الأسباب المعينة على استغلال الوقت معرفة أحوال السلف وكيف كانوا يحرصون على أوقاتهم، فهم خير من عرف قيمة الزمن واستغله فيما ينفع. عباد الله، إن خير ما قضيت فيه الأوقات هو ما تعمر به الآخرة من الطاعات والقربات. قال الحسن رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودناريركم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. كانوا رحمهم الله يرون أنه يجب على كل عبد أن يكون في يومه خيرا من أمسه وفي غده خيرا من يومه. قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا مع الثوري رحمه الله بمكة نتحدث، فوثب فجأة وقال: النهار يعمل عمله. قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فيقطعك عن الدنيا وأهلها. عباد الله، ها نحن في ساعة من أوقاتنا، ولربما شك البعض من الفراغ والسآمة، فأقول إن أمامنا إجازة طويلة ينبغي للعبد الفطن أن يرتب لها الترتيب الصحيح المثمر، وأن ينظر في مجالات استثمار الوقت، فهي كثيرة جدا. فمن أهم هذه المجالات قضاء هذه الإجازة في حفظ كتاب الله عز وجل وتعلمه وتعليمه، وكذلك طلب العلم الذي لا يعدله شيء. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أفضل النوافل فقال: طلب العلم إذا صلحت النية. عباد الله، لقد سهلت لنا الأمور أكثر من غيرنا، فاستغلال الوقت لا يحتاج إلى عناء وتعب، وما على العبد إلا إخلاص النية وترتيب المهمات، وقد رسمت له عدة طرق كلها من استغلال الوقت، فها هي المساجد لحفظ كتاب الله والمكث فيها والاعتكاف وقضاء العبادات والخلوات مع رب الأرض والسماوات، وها هي الدورات العلمية التي يحاضر فيها ثلة من العلماء وطلبة العلم في كل حي تقريبا، وها هي الدورات لحفظ المتون. فليسأل العبد نفسه: ما نصيبه من هذه المرابحات؟ أم أنه يرى الناس يغدون ويروحون في الفضائل والخيرات وهو عنهم من الغافلين؟ أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ومن مجالات استغلال الوقت الإكثار من النوافل وكثرة ذكر الله تعالى، فإنه أنفس ما عمرت به الأوقات، وليس في العبادات شيء يسع الوقت كله مثل ذكر الله جل وعلا. ومنها كذلك الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك صلة الرحم والسؤال عن أحوالهم وتفقدهم. وكذلك على العبد أن يحرص على أبنائه الصغار وعلى زوجته وعلى بناته، وذلك بشغل وقتهم في هذه الإجازة بما يعود عليهم بالفائدة. فمثلا يشغل أبناءه الصغار في المراكز الصيفية التي يجد المرء بغيته من حفظ الوقت وتعليمهم النافع المفيد، ويشغل زوجته وبناته بتلك الدور النسائية التي يقف بها من كل خير. ولا ينسى العبد المؤمن أوقات الصلوات والخلوات مع رب الأرض والسماوات، فينبغي استغلال وقت الليل في قيامه بالتهجد وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، بحيث أن العبد يستطيع تعويض ما فات من النوم بالليل في النهار لعدم الدوام. ونعلم أننا موقوفون على الله ومسؤولون عن أوقاتنا وتصرفاتنا، وماذا عملنا في نعمة الفراغ. أخرج الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأمرها يا رب العالمين بالخيرات. اللهم بارك لنا في أعمالنا واجعلنا نقضيها في الطاعات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا ذا الجلال والإكرام، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقطع دابر الفساد في بلادنا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم ارفع راية القرآن والسنة خفاقة في كل بقعة يا رب العالمين. اللهم اطمع أهل الزيغ والعناد والبدع واجعلهم بلا ذلين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم ارفع عنهم اللأواء والبلاء، اللهم ارفع عنهم الحصار يا رب العالمين. اللهم مكن لهم في دورهم وأوطانهم، اللهم احقن دماءهم واستر على نسائهم وذراريهم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة ومن أعانهم، اللهم عليك بالنصيرية ومن أعانهم يا قوي يا عزيز. اللهم زلزل الأرض من تحتهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم عجل برحيلهم عن بلاد المسلمين يا قوي يا عزيز، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.